بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللقائمين على هذه القناة المباركة. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى في سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. شرح الصورة من الأولى إلى السادسة، أي أقسم الله بالتين والزيتون وهما من الثمار المشهورة، وأقسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وأقسم بهذا البلد الأمين من كل خوف وهي مكة مهبط الوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقص. الآية السابعة، أي شيء يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على قدرة الله تعالى على ذلك. الآية الثامنة والأخيرة، أي أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بل فهل يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا يصح ذلك ولا يكون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس إحدى السور المكية وهي سورة التين، وسميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل أقسم في بدايتها بالتين، فقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون. وكما هو معلوم كما ذكرنا في الدروس الماضية وفي المجالس الماضية أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء فإن ذلك يدل على عظمته وعلى فضله وعلى شرفه، لأن الله عز وجل عظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وهذه السورة التي معنا في هذا المجلس وهي سورة التين جاء فيها حديث عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فاستدل أهل العلم من هذا الحديث الصحيح أنه يستحب للإمام أو يسن للإمام أو المنفرد أن يقرأ في إحدى ركعتي صلاة العشاء أحيانا بسورة التين بعد قراءة الفاتحة، وهذا مما استدل به العلماء من هذا الحديث الذي رواه البخاري وهو حديث البراء بن عازب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في إحدى ركعتي صلاة العشاء بالتين والزيتون. ومن العلماء من قالوا أن هذا خاص بصلاة العشاء حال السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، كان في سفر فحدد ذلك بالسفر، والعلماء في ذلك اختلفوا، لكن من قرأها على سبيل أنها سنة حتى لو كان غير مسافر فلا بأس بذلك، وإن قرأها من غير يعني قصد أنها سنة فلا بأس بذلك، لكن هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها أحيانا في صلاة العشاء. يقول الله جل وعلا والتين والزيتون، هذا قسم، الواو واو القسم، وما يأتي بعد واو القسم هو المقسم به، والتين والزيتون، وأيضا أقسم الله عز وجل بالزيتون. والتين هو ثمرة معروفة تؤكل، والزيتون يعصر، وهاتان الثمرتان من الثمار المشهورة في أرض فلسطين، في أرض فلسطين في بلاد الشام. فأرض فلسطين مشهورة وتشتهر بالتين وكذلك بالزيتون. فالتين شجرة معروفة، وأيضا الزيتون معروف. فالله عز وجل أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة المنافع في هاتين الشجرتين وفي ثمارهما، ولتواجد هاتين الشجرتين في أرض الشام. وأرض الشام كما هو معلوم بعث فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ومن المفسرين من قال أن الله عز وجل خص التين بالقسم لأنها شبيهة بفواكه الجنة، لأن فيها شبه بفواكه الجنة. وذكروا أن الله عز وجل خص الزيتون بالقسم لكثرة منافعه، ولأن شجرة الزيتون شجرة مباركة، والزيتون ثمر يؤكل وأيضا يدهن به، فهو يعصر ويدهن به ففيه بركة وخير. هذا كله من المنافع التي تؤخذ من هاتين الشجرتين، فهما شجرتان مباركتان، ولذلك أقسم الله عز وجل بهما. جاء في حديث أبي أسيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهذا يدل على أن الزيت زيت الزيتون فيه بركة، فالإنسان يأكله ويعتقد أن فيه بركة كما جاء في الحديث، وكذلك يدهن به، يدهن جسمه به ففيه بركة بإذن الله تعالى. والمفسرون اختلفوا في معنى التين والزيتون على أقوال كثيرة، لكن نذكر من هذه الأقوال أن بعض المفسرين قالوا أن المراد بالتين مسجد دمشق، التين هو مسجد دمشق، والزيتون هو بيت المقدس. ومن المفسرين من قالوا إن المراد بالتين مسجد دمشق، والزيتون هو مسجد إيليا، وهو أيضا في فلسطين. وقيل إن المراد بالتين مسجد نوح عليه السلام، وهذا المسجد هو الذي بناه نوح عليه السلام على الجودي، كما قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقالوا أن الزيتون أو المراد بالزيتون هو مسجد بيت المقدس. ومن المفسرين أيضا، وهذا قول رابع، أن المراد قالوا إن المراد بالتين هو المسجد الحرام في مكة، وأن المراد بالزيتون هو المسجد الأقصى. وقول خامس للمفسرين قالوا إن المراد بالتين هو مسجد أصحاب الكهف. هذه أقوال لجملة من المفسرين، لكن الصواب والراجح والذي عليه أكثر علماء التفسير أن المراد بالتين هو الذي يؤكل، الثمرة المعروفة التي تؤكل، والزيتون هو الثمرة أو الزيتون الذي يعصر ويدهن به ويؤكل وهو معروف. فهذا هو المعروف عند العرب وهو الراجح والصواب. يقول ابن عباس وكذلك الحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح ومقاتل والكلبي قالوا هو تينكم الذي تأكلونه، وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. وهؤلاء هم يعني من أشهر المفسرين لكتاب الله، ابن عباس هو ترجمان القرآن، الحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح ومقاتل والكلبي، كلهم من المفسرين الكبار من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم. فهذا يبين على أن التين هو الذي أو الثمرة التي تؤكل وهي معروفة، والزيتون هو الذي يعصر منه الزيت ويدهن به وهو معروف أيضا. وروي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي طبق من تين، طبق من تين، فأكل منه، أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه، يعني التين، لأن فاكهة الجنة بلا عجب. وذكر بعض المفسرين أن آدم عليه السلام يعني خصف من ورقه ليستر عورته، يعني أخذ من ورق التين ليستر عورته حين انكشفت في الجنة. وهذا قول لبعض المفسرين، لكن لا أعلم له يعني مصدرا من مصادر كتب التفسير، والله أعلم. ثم قال جل وعلا وطور سينين، هذا قسم أيضا من الله سبحانه وتعالى بطور سينين، وهو جبل سيناء في مصر، وهو الذي كلم الله عز وجل عنده نبيه موسى عليه السلام، كلمه تكليما، كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، كلمه وناجاه عند طور سينين، عند جبل سيناء. فأقسم الله عز وجل بهذا الجبل، أقسم الله عز وجل به. ثم قال جل وعلا وهذا البلد الأمين، أيضا أقسم الله عز وجل بمكة. البلد الأمين هو البلد الحرام، هو بيت الكعبة، المسجد الحرام الذي من دخله كان آمنا، كما قال جل وعلا ومن دخله كان آمنا. وهو البلد الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم أنه أشرف البقاع وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم الله عز وجل أقسم بهذه الثلاثة لأن الأول والتين والزيتون أرض فلسطين، وهي أرض الأنبياء، أرض الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وأقسم أيضا بطور سينين لأنه الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه الصلاة والسلام، فأوحى إليه وكلمه وناجاه. وأقسم الله عز وجل بالبلد الأمين وهو مكة، لأن الله عز وجل بعث منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المفسرين من قالوا أن يعني المراد بقول الله سبحانه وتعالى وطور سينين يعني طور البركة، طور البركة، لأن الله عز وجل وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس، بالوادي المقدس. وهذا قول لي بعض المفسرين. ثم قال جل وعلا بعد أن أقسم بهذه الأماكن وهذه المواضع المشرفة وهذه الأشجار المباركة، قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو جواب القسم، لكل قسم جواب، فهذا هو جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أوجدنا الإنسان، خلقنا يعني أوجدنا، أوجدنا الإنسان في أحسن تقويم، في أعدل صورة وخلقة، فهو تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل لم يفقد شيئا مما يحتاج إليه، لا ظاهرا ولا باطنا، كما قال جل وعلا: وصوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن الله عز وجل خلق الإنسان فسواه، أحسنه، أحسن خلقته، وصوره فأحسن صورته سبحانه وتعالى. ومع هذه النعم العظيمة والتي ينبغي من الإنسان أن يقوم بشكرها وشكر المنعم والمتفضل والخالق وهو الله سبحانه وتعالى، لأن أكثر الخلق لا يشكرون، كما قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ويقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فأكثر الناس أو الخلق منحرفون عن شكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، لأنهم منشغلون باللهو واللعب في هذه الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فرضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق والعياذ بالله تعالى، إلا من رحم الله. ثم قال جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلي. يعني هذا الإنسان الذي صورناه في أحسن صورة، وخلقناه وأوجدناه في أفضل خلقة وأكمل وأعدل خلقة، أرجعناه إلى أرذل العمر، إلى الهرم، إلى التقدم في السن والخرف في هذه الدنيا. فإذا كبر وتقدم في السن أو في العمر يضعف بدنه ويهزل جسمه وينقص عقله، فلا ينتفع بجسده كما كان في قوته في شبابه. وهذا هو ما يكون عليه الإنسان، كل إنسان كلما تقدم في العمر وأصبح شيخا كبيرا فإنه يضعف بدنه وتهزل عظامه وينقص عقله، وهذه طبيعة الإنسان. ثم رددناه أسفل سافلين، كما قال جل وعلا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. فكلما ازداد الإنسان سنا أو تقدم في العمر فإنه يتغير في قوته الجسدية إلى أردأ وأضعف مما كان عليه، وهذا شيء ملاحظ. أيضا في الهيئة الجسدية، في نضارة الوجه وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى، فهو يرد إلى أسفل سافلين، يرد إلى أسفل سافلين، هكذا ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى. فهذه هي طبيعة وجبلة الإنسان التي جبل عليها. ثم قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا استثناء، إلا أداة استثناء، يعني إلا الذين آمنوا بالله وصدقوا بما جاء به رسوله من عند ربه، وتفضل الله جل وعلا على هؤلاء بالإيمان به، وفقهم للقيام بالأعمال الصالحة، وكذلك تحلوا بالأخلاق الفاضلة. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو كبروا في السن أو هرموا فلهم بذلك في الجنة المنازل العالية والنعم الكثيرة التي تنتظرهم في جنات عدن في أبد لا يزول، وأيضا في نعيم لا يحول، في الجنة التي أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، كذلك لهم الثواب الدائم غير المقطوع، يعني غير ممنون، يعني غير مقطوع، مستمر، فلا يردون إلى أسفل السافلين، لأن هؤلاء قد تمسكوا في الدنيا بإيمانهم بالله، وأيضا تزودوا من الأعمال الصالحة، واستقاموا على طاعة ربهم، وثبتهم الله عز وجل وأحسن خاتمتهم، فيبقون على هذه الهيئة إلى أن يموتوا. والله عز وجل وعدهم بوعد عظيم وبأجر جزيل، فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، غير مقطوع. فكلمة ممنون كما ذكر المفسرون تأتي بمعنى القطع، يعني غير مقطوع، يعني مستمر دائم، وتأتي أيضا بمعنى المنة، ممنون من المنة، يعني فهم لهم أجر وثواب لا ينقطع ولا يمن عليهم به، لأنهم مستحقون بفضل الله هذا الأجر، لا يمن عليهم بذلك، فهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم، لا يمن عليهم، فهذا فضل من الله لهم، أو فضل من الله عز وجل عليهم، فضل من الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات واستقاموا على دين الله وعلى طاعة ربهم، وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وجازاهم الله عز وجل بجنات عدن، بالنعيم الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول، كما قال جل وعلا في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ثم قال سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين. الله عز وجل في هذه الآية انتقل من الكلام بضمير الغائب، أنه كان يقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، الهاء هاء الغائب أو ضمير الغائب، انتقل من الكلام بضمير الغائب إلى الكلام بضمير المخاطب. فما يكذبك بعد بالدين، يعني أيها الإنسان أي شيء يكذبك بعد هذا البيان ووضوح الأدلة أمام عينيك على قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك، أي شيء يكذبك وقد رأيت من آيات الله سبحانه وتعالى الآيات الكثيرة التي يحصل لك بسبب هذه الآيات اليقين والنعم الوفيرة التي توجب عليك أن تشكر الله عز وجل المنعم، وأن تعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى، ولا تكفر بشيء من هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فما يكذبك بعد بالدين، أي بما أمر الله عز وجل به من هذا الدين، دين الإسلام. ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وإلى أصله وخلقته، وأن الله عز وجل اجتباه وخلقه وأحسن خلقته وصوره وأحسن صورته وأحسن فطرته، فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل، وهذا من ثمرات التفكر في نعم الله وفي خلق الله وفي آيات الله، ويزداد تصديقا بكتابه و بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، لأنه هو المبلغ عن ربه جل وعلا. فالتفكر في آيات الله تزيد الإيمان في قلب العبد، كما قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول بعض السلف: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يعني أن الإنسان إذا تفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله وفي الكواكب وفي النجوم وفي هذه العظمة، عظمة مخلوقات الله، فإنه يزداد إيمان ويزداد يقين ويزداد محبة لله ويزداد خوف وإجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأنه بسبب هذا التفكر في هذه المخلوقات العظيمة وفي هذه الآيات الجليلة يزداد إيمانا في قلبه ويقينا ورهبة ورغبة من الله سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه آخر آية في هذه السورة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا استفهام تقريري كما ذكر العلماء، هذا الاستفهام للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقررهم أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، كما قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل هو أحكم الحاكمين، فهو يقرر أنه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فأحكم اسم تفضيل مأخوذ من الحكمة ومن الحكم، لأن الحكم الأكبر والأعظم هو حكم الله عز وجل. وكذلك الحكمة، الحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل، فمن أسمائه الحكيم جل وعلا، فهو أحكم الحاكمين. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، له الحكم سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره سبحانه وتعالى. فهذا استفهام تقريري، يعني أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا اليوم وهو يوم الدين يوم القيامة للفصل بين الناس؟ أليس هو أحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى، الجواب بلى. فهل يترك الناس أو الخلق يتركون سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون ولا يجازون؟ هذا لا يصح، لا يصح ذلك، ومن قال ذلك فهو مجنون أو جاهل. الله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويقول سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سيجازي كل بعمله، لا يترك الخلق سدى، بل يؤمرون وينهون في الدنيا ويثابون ويعاقبون في الآخرة. فلا يعقل أن يترك الله عز وجل عباده سدى دون أن يحكم بينهم، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. فهذا هو معنى قوله أو قوله جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهذه السورة، سورة التين، فيها مقاصد عظيمة ينبغي للمسلم أن يعرف هذه المقاصد. ومنها أولا أن الله عز وجل خلق الإنسان فكرمه بأن خلقه في أحسن صورة، وذكر قيمة الإنسان وشرفه بدينه وتقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأيضا ذكر هوان الإنسان وسفوله بالبعد عن طاعة الله عز وجل أو الكفر بعبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا من المقاصد أن الله عز وجل أعد للكفار الذين كذبوا بما جاء به الرسل من عند ربهم، أعد لهم نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، هذا هو مآلهم ومصيرهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أيضا من مقاصد هذه السورة أن الله عز وجل أعد للمؤمنين المتقين وهم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل أعد لهم الثواب العظيم والجزاء الجزيل، أعد لهم الجنات والنعيم الذي إذا دخلوا في هذه الجنات فإنهم يكونون فيها أبد الآبدين. وأيضا من المقاصد العظيمة من هذه السورة أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ما يتعلق بهذه السورة، وهي سورة التين، وفيها من الفوائد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، ولخصنا بعض المقاصد في نهاية التعليق على هذه السورة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا ويشرح صدورنا، وأن ينور بصائرنا، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن ينصر عباده الموحدين في كل مكان، وأن يخذل أعداءه وأعداء دينه، وأن يكسر شوكتهم. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك بمن عادانا وعاد المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وخالف بين قلوبهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم أفشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين وأوليائك المتقين في كل مكان يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.